يقال صدقة الفطر وزكاة الفطر وكلاهما نطق به الحديث الصحيح، نسبت إلى الفطر من باب نسبة المسبب إلى سببه والشيء إلى وقته، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة مع فرض الله تعالى الصيام على عباده، تكون صاعا من طعام يدفع للمساكين عند الفطر من رمضان، اتفق العلماء على وجوبها، شرعها الله تبارك وتعالى لحكم عظيمة ولفوائد كثيرة، منها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ينعموا بها في يوم العيد كما يتنعم في يوم العيد الأغنياء، فرضت مواساة بين الفقراء والأغنياء، إذ أعطى الأغنياء الفقراء شيئا من أموالهم فاغتنوا به في ذلك اليوم عن الاشتغال بطلب الأقوات، وترفعوا عن مذلة السؤال في يوم يحب كل إنسان فيه التظاهر بالغنى، وليشارك الفقراء الأغنياء في الأفراح المباحة. ثم هي أي صدقة الفطر شكر لله تبارك وتعالى من الصائم الذي من الله تبارك وتعالى عليه بتكميل صيام رمضان. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ليس في الصحيحين ما ذكر المصنف رحمه الله على الصغير والكبير. موضوع هذا الحديث زكاة الفطر ومقدارها ونوعها. فرض أي أوجب إيجابا مؤكدا وألزم إلزاما مشددا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أي زكاة الفطر، سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان مخرجها، صدقة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا وهو مكيال يساوي 4 أمداد يبلغ وزنه 40,000 جرام، فالصاع 40,000 جرام 2040 من الجرامات، هذا هو الصاع النبوي. فعدل الناس أي جعلوا عديلا له، فعدل الناس به أي بالصاع من التمر أو الشعير وهو المذكور في الحديث صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فجعلوا عديلا له أي للصاع من التمر أو الشعير نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى يعني صدقة الفطر إلى مستحقيها قبل خروج الناس إلى الصلاة أي إلى صلاة العيد. فمن كمال الشريعة الإسلامية ومحاسنها أن فرض فيها ما تزكو به النفوس وتصلح به الأعمال وتتوثق به عرى الأخوة والمودة بين المسلمين. في هذا الحديث يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على جميع المسلمين الذين آتاهم الله تبارك وتعالى ما يقيتهم ويفضل عن حاجتهم قوة في يوم عيد الفطر، فرض الله تبارك وتعالى عليهم في ذلك اليوم على كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وحرهم وعبدهم أن يخرجوا صاعا من تمر أو صاعا من شعير. لما كثر القمح عند الناس وكان أنفس عندهم من التمر والشعير رأوا أن نصف الصاع منه يعدل أي يساوي صاعا من تمر أو شعير، فصاروا يخرجون منه في صدقة الفطر نصف صاع. لما كان أعظم مقصود من هذه الزكاة استغناء الفقراء بها عن السؤال أيام العيد مع مشاركة الأغنياء في الفرح به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ليغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. في هذا الحديث وجوب زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد على السواء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ناقل الأحكام عن الله وهو الآمر بأمر الله، فرض رسول الله وهو لا يفرض من عند نفسه بل هو ينقل عن الله تبارك وتعالى شرعه، فالذي فرض في الحقيقة هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى في تبليغ دين الله، لا على الواسطة التي يذهب إليها الخرافيون والقبريون. وأما الأنبياء والرسل فهم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ شرعه في إقامة دينه وبيانه. في الحديث جواز إطلاق كلمات صدقة الفطر وزكاة الفطر، وفيه بيان لمقدار هذا الواجب ولنوعه، صاع من تمر أو شعير، مع بيان وقت إخراج هذه الصدقة أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة من يوم العيد، وأن من أخرج عمن ذكرهم الحديث فلا يخرج عنهم على سبيل الوجوب. فيه جواز قول رمضان، لأن بعض الناس نهوا عن أن يقول الرجل رمضان وعليه أن يقول شهر رمضان، ولكن في هذا الحديث ذكره من غير ذكر شهر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في بيان مقدار زكاة الفطر ونوعها. كنا نعطيها أي نعطي زكاة الفطر للفقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أي مما يطعمه الناس، وهو مجمل فسره ما بعده، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. الأقط هو شيء يعمل من الألبان، تطبخ وتجفف، وأحسنه ما كان من لبن الغنم، ويعرف في بلاد الشام بالجميد وهو الأقط كاللبن المجفف، أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب هو العنب الجاف بمنزلة التمر من ثمر النخيل. وجاءت السمراء الحنطة الشامية فقال: أرى أي أعتقد أن مدا هو ربع الصاع من هذه، أي من الحنطة الشامية، يعدل أي يساوي مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال، أي فأنا مستمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، أي ما كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر أبو سعيد رضي الله عنه أن الناس كانوا يدفعون صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وبين ذلك الطعام بأنه الشعير والأقط والزبيب والتمر، كانت هذه الأصناف طعامهم في ذلك الوقت. فلما كثرت الحنطة الشامية وكانت نفيسة عند الناس، وقدم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما في خلافته إلى المدينة، قال: أرى مدا من هذه الحنطة يعدل مدين من غيرها، فيكون نصف الصاع منها مجزئا في صدقة الفطر. ولكن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لم يتابع معاوية رضي الله عنه، واستمر على إخراج صاع من طعام كما كان يخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن صدقة الفطر من الطعام لا من المال ولا من الثياب ولا من غيرهما، وهو موطن من المواطن التي يشغب بها الحزبيون وغيرهم من العقلانيين على أهل السنة الذين يقولون لا تجزئوا إلا من الطعام، ويعترضون باعتراضات سمجة، كما قال بعضهم: هذه المدن ما يصنع الناس فيها بالشعير. يعني إذا ذهبت إلى الفقير في المدينة وأعطيته صاع من شعير في يوم العيد يقولون ما يصنع به؟ أولا تخرج صدقة الفطر إلا من الشعير؟ ألا يحتاج الناس التمر؟ ألا يحتاجون الدقيق في يوم العيد؟ ألا يحتاج الناس الطعام من اللبن المجفف وغيره من الأرز وما أشبه؟ صاع من طعام. فلما الشغب إذن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يقل بذلك إلا الأحناف والأئمة الثلاثة وجماهير الأمة على أنه لا يجزئ في صدقة الفطر إلا ما كان طعام، ولكن صار الأمر إلى ما تعلمون. حتى إنه لنقول لهم هبوا أن ذلك جائز وأنه مجزئ، يعني أنكم تخرجون المال، هبوا ذلك كذلك تنزلا، أفلا يصح أن يكون هنالك من يظهر أصل المسألة؟ لماذا تريدون أن يجمع الناس على الجائز مع ترك أصل المسألة لو كان جائزا؟ فيقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكر مما كان طعاما في عهده صلى الله عليه وسلم، وصاع من طعام بعد ذلك يشمل كل ما هو طعام يقتات به الناس، وهذا يكون من أحسن ما يكون، لأن الناس في يوم العيد يحتاجون هذا، خاصة في يوم عيد الفطر، والناس يفطرون فيه وأطعمون، يأكلون ويشربون ويتمتعون بعد أن صاموا لله رب العالمين شهرا كاملا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للفقراء في يوم العيد طعمة، ولكن كثير من الناس لا يرغب إلا في حرب السنة وأهلها، أراد أم لم يرد والله المستعان. في الحديث جواز إخراج صدقات الفطر من الشعير والأقط والزبيب، وأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحكم ما دليل على مشروعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، هذا مجمل، ثم بين بعد ذلك رضي الله عنه فيه أن الاجتهاد والعمل بحكم ما لا ينعقد مع وجود النص الظاهر المعمول به، والنص موجود والاجتهاد مع النص. فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من شدة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه فضيلة ظاهرة لأبي سعيد الخدري في الثبات على السنة والعمل بها وعدم الرجوع إلى قول من رأى شيئا باجتهاده وإن طالت المدة. لا يجوز لمن علم النص أن يرجع إلى اجتهاد المجتهد من العلماء، بل على المجتهد الإقرار بالرأي والتسليم للنص. فقد ثبت رجوع معاوية لحديث أبي سعيد وقال إنه رأي رآه لا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف في تفسير لفظ الطعام الوارد في حديث أبي سعيد الخدري، فقيل الحنطة بدليل ذكر الشعير بعده وهو عرف أهل الحجاز في ذلك، وقيل إنه عام يشمل كل ما قيل له طعام كالحنطة والأصناف المذكورة والدقيق والسويق وكل ذلك، وقد فعل ذلك كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن خزيمة بإسناد صحيح قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك، من أدى سلتا قبل منه، وأحسبه قال من أدى دقيقا قبل منه، ومن أدى سويقا قبل منه، وما يقال له طعام مما يطعمه الناس. وعنه أيضا رضي الله عنه أنه كان يقول صدقة رمضان صاع من طعام، من جاء ببر قبل منه، من جاء بشعير قبل منه، من جاء بتمر قبل منه، من جاء بسلت قبل منه، من جاء بزبيب قبل منه. قال وأحسبه قال من جاء بسويق قبل منه. يقولون تذهبون بالشعير إلى الناس وتقولون هذه صدقة الفطر، ما يصنعون بالشعير في يوم العيد؟ نعم ما يصنعون، الأحاديث التي تنفي وجود الحنطة أو أن معاوية رضي الله عنه رأى إخراج مدين من سمراء الشام وأنها تعدل صاعا، فذلك يحمل على ندرتها وكثرة الأصناف الباقية وعلى كونها الغالبة على طعامهم. وعلى هذا يتأيد ما مر بقول أبي سعيد رضي الله عنه: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. ما رآه معاوية اجتهاد، وقد وافق النصوص الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح عنه عند أحمد والدارقطني: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير. فقوله صلى الله عليه وسلم: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، وافق هذا النص اجتهاد معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. كل طعام للآدميين مجزئ في صدقة الفطر، وإنما خصت هذه الأصناف بالذكر لأنها كانت طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وعليه فالبلاد التي طعام أهلها سوى هذه الأصناف كالأرز وما أشبه فإنها تجزئ عنهم في صدقة الفطر بلا مثنوية، تجزئ بلا حرج. إخراج القيمة لا يجزئ في صدقة الفطر لهذه الأسباب: وجود القيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركها، فهو دليل على أن تركها سنة. ألم يكن الناس يتعاملون بالدرهم والدينار؟ ألم تكن النقود موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك مع وجودها تركها، ودل على الطعام، فالترك سنة، فالقيمة لا تجز. كذلك نذكر القاعدة، وهي أنه إذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم وكف عن شيء مع وجود الداعي إليه، مع قيام المقتضي وانتفاء المانع، فالترك سنة والفعل بدعة، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت النقود موجودة ومع ذلك دل على الطعام في صدقة الفطر. أيضا القيمة مخالفة للنص، وكل رأي أو قياس أو اجتهاد مخالف للنص فهو رد، أي فهو مردود. اختلاف الأجناس في صدقة الفطر يؤدي إلى اختلاف القيمة، فلذلك تعيين القيمة مخالف لهذا التباين الشرعي، حيث يؤدي الإنسان ما استطاع. يعني من كل تلك الأصناف التي كانت طعاما على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوا صدقة الفطر، الآن يقولون القيمة، أي قيمة؟ وقيمة ماذا؟ الصاع مما؟ يعني بما نحدد قيمة الصاع؟ بعضهم يقول من غالب قوت أهل البلد، ولكن هب أن المخرج للصاع لم يكن عنده من الطعام ما يخرجه من قوت أهل البلد غالبا، يعني لو كان عنده زبيب أي يجزئ أو لا يجزئ، مع أنه ليس من غالب قوت أهل البلد يجز. فلماذا نصير إلى هذا التحديد بلا دليل؟ إذن القيمة لا تنضبط لأنها على أي صاع تقاس. وأيضا صدقة الفطر زكاة في الرقاب ليست بزكاة في الأموال، فلكل واحدة منها جنسه ومصرفه، فتدبر لكل واحدة من الزكاتين من زكاة الفطر وهي في الرقاب على الرؤوس، وزكاة المال على الأموال لكل واحدة منها جنسه ومصرفه. وما مر من عدم إجزاء القيمة في صدقة الفطر هو اختيار جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وذهب إلى ذلك من المعاصرين كما هو معلوم كثير من أهل السنة، منهم العلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين رحمهما الله تعالى، وغيرهما من أهل العلم الأثبات في هذا العصر. قال ابن حزم في المحلى: ولا تجزئ قيمة أصلا، لأن كل ذلك سوى ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهما، وليس للزكاة مالك بعينه فيجوز رضاه أو إبراؤه. يعني يذهب إليه بالقيمة ويقول له سامحني لو كانت ناقصة عما يجب لك، لأنها قيمة، ويقول للفقير سامحني في هذا. ليست لها أعيان تملكها محددة لفلان بعينه، وإنما هي للفقير، وهذا الفقير لا يمكن استرضاؤه ولا يجوز أخذ مشورته في مثل هذه الأمور، لأن ذلك مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: ولا يجزئ لبن ولا غيره إلا الشعير والتمر فقط. وابن حزم من أئمة الظاهرية كما هو معلوم، فهو يتمسك بظاهر النص، فيقول ليس عندنا في النص أقط لا لبن ولا غيره، ليس إلا الشعير والتمر فيما ثبت عنده من نص. هذا مردود من وجوه كثيرة، هذا التخصيص ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة رضي الله عنه. الأحاديث الواردة في زكاة الفطر ذكرت الأقط هو اللبن المجفف، وذكرت الزبيب والدقيق والسلت والسويق والحنطة كما في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فقه معنى الأحاديث يدل على أن المذكورات كانت قوتهم يومئذ، فيلحق بها كل قوت لأهل بلد، وإلا قلنا بسقوطها عمن لا يملك هذه الأصناف، وفيه ما فيه من تضييع مصالح المسلمين والفقراء. يعني لو قال قائل لا تخرج إلا من الشعير والتمر، فمن لا يملك شعيرا ولا تمرا فلا زكاة عليه، فهذا القول من ابن حزم رحمه الله مردود، وإنما أدخله في تلك المضائق أنه كان رحمه الله ظاهريا يجمد على ظاهر النص وينكر القياس وما أشبه. أسأل الله أن يعفو عنه وعن علمائنا أجمعين، وأن يعفو عنا والمسلمين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقال صدقة الفطر وزكاة الفطر وكلاهما نطق به الحديث الصحيح، نسبت إلى الفطر من باب نسبة المسبب إلى سببه والشيء إلى وقته، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة مع فرض الله تعالى الصيام على عباد، تكون صاعا من طعام يدفع للمساكين عند الفطر من رمضان. اتفق العلماء على وجوبها، شرعها الله تبارك وتعالى لحكم عظيمة ولفوائد كثيرة، منها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ينعم بها في يوم العيد كما يتنعم في يوم العيد الأغنياء، فرضت مواساة بين الفقراء والأغنياء، إذ أعطى الأغنياء الفقراء شيئا من أموالهم فاغتنوا به في ذلك اليوم عن الاشتغال بطلب الأقوات، وترفعوا عن مذلة السؤال في يوم يحب كل إنسان فيه التظاهر بالغنى، وليشارك الفقراء الأغنياء في الأفراح المباحة. ثم هي أي صدقة الفطر شكر لله تبارك وتعالى من الصائم الذي من الله تبارك وتعالى عليه بتكميل صيام رمضان. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ليس في الصحيحين ما ذكر المصنف رحمه الله على الصغير والكبير. موضوع هذا الحديث زكاة الفطر ومقدارها ونوعها. فرض أي أوجب إيجابا مؤكدا وألزم إلزاما مشددا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أي زكاة الفطر، سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان مخرجها. صدقة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا، وهو مكيال يساوي 4 أمداد، يبلغ وزنه 40,000 جرام، فالصاع 40,000 جرام، 2040 من الجرامات، هذا هو الصاع النبوي. فعدل الناس أي جعلوا عديلا له، فعدل الناس به أي بالصاع من التمر أو الشعير، وهو المذكور في الحديث صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فجعلوا عديلا له أي للصاع من التمر أو الشعير نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ أن تؤدى يعني صدقة الفطر إلى مستحقيها قبل خروج الناس إلى الصلاة أي إلى صلاة العيد. فمن كمال الشريعة الإسلامية ومحاسنها أن فرض فيها ما تزكو به النفوس وتصلح به الأعمال وتتوثق به عرى الأخوة والمودة بين المسلمين. في هذا الحديث يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على جميع المسلمين الذين آتاهم الله تبارك وتعالى ما يقيتهم ويفضل عن حاجتهم قوتا في يوم عيد الفطر، فرض الله تبارك وتعالى عليهم في ذلك اليوم على كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وحرهم وعبدهم أن يخرجوا صاعا من تمر أو صاعا من شعير. لما كثر القمح عند الناس وكان أنفس عندهم من التمر والشعير رأوا أن نصف الصاع منه يعدل أي يساوي صاعا من تمر أو شعير، فصاروا يخرجون منه في صدقة الفطر نصف صاع. لما كان أعظم مقصود من هذه الزكاة استغناء الفقراء بها عن السؤال أيام العيد مع مشاركة الأغنياء في الفرح به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد يغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. في هذا الحديث وجوب زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد على السواء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ناقل الأحكام عن الله وهو الآمر بأمر الله، فرض رسول الله وهو لا يفرض من عند نفسه بل هو ينقل عن الله تبارك وتعالى شرعه، فالذي فرض في الحقيقة هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى في تبليغ دين الله، لا على الواسطة التي يذهب إليها الخرافيون والقبريون. وأما الأنبياء والرسل فهم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ شرعه في إقامة دينه وبيانه. في الحديث جواز إطلاق كلمات صدقة الفطر وزكاة الفطر، وفيه بيان لمقدار هذا الواجب ولنوعه صاع من تمر أو شعير، مع بيان وقت إخراج هذه الصدقة لأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة من يوم العيد، وأن من أخرج عمن ذكرهم الحديث فلا يخرج عنهم على سبيل الوجوب. فيه جواز قول رمضان لأن بعض الناس نهوا عن أن يقول الرجل رمضان وعليه أن يقول شهر رمضان، ولكن في هذا الحديث ذكره من غير ذكر شهر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في بيان مقدار زكاة الفطر ونوعها. كنا نعطيها أي نعطي زكاة الفطر للفقراء، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أي مما يطعمه الناس، وهو مجمل فسره ما بعده، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. الأقط هو شيء يعمل من الألبان، تطبخ وتجفف، وأحسنه ما كان من لبن الغنم، ويعرف في بلاد الشام بالجميد، وهو الأقط كاللبن المجفف، أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، هو العنب الجاف، بمنزلة التمر من ثمر النخيل. وجاءت السمراء الحنطة الشامية فقال أرى، أي أعتقد، أن مدا هو ربع الصاع من هذه، أي من الحنطة الشامية، يعدل أي يساوي مدين. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال، أي فأنا مستمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، أي ما كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر أبو سعيد رضي الله عنه أن الناس كانوا يدفعون صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وبين ذلك الطعام بأنه الشعير والأقط والزبيب والتمر، كانت هذه الأصناف طعامهم في ذلك الوقت. فلما كثرت الحنطة الشامية وكانت نفيسة عند الناس، وقدم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما في خلافته إلى المدينة، قال أرى مدا من هذه الحنطة يعدل مدين من غيرها، فيكون نصف الصاع منها مجزئا في صدقة الفطر. ولكن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لم يتابع معاوية رضي الله عنه، واستمر على إخراج صاع من طعام كما كان يخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن صدقة الفطر من الطعام، لا من المال ولا من الثياب ولا من غيرهما، وهو موطن من المواطن التي يشغب بها الحزبيون وغيرهم من العقلانيين على أهل السنة، الذين يقولون لا تجزئ إلا من الطعام، ويعترضون باعتراضات سمجة، كما قال بعضهم هذه المدن ما يصنع الناس فيها بالشعير، يعني إذا ذهبت إلى الفقير في المدينة وأعطيته صاعا من شعير في يوم العيد يقولون ما يصنع به، أولا تخرج صدقة الفطر إلا من الشعير؟ ألا يحتاج الناس التمر؟ ألا يحتاجون الدقيق في يوم العيد؟ ألا يحتاج الناس الطعام من اللبن المجفف وغيره من الأرز وما أشبه؟ صاعا من طعام، فلما الشغب إذن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يقل بذلك إلا الأحناف والأئمة الثلاثة وجماهير الأمة على أنه لا يجزئ في صدقة الفطر إلا ما كان طعام. ولكن صار الأمر إلى ما تعلمون، حتى إنه لنقول لهم هبوا أن ذلك جائز وأنه مجزئ، يعني أنكم تخرجون المال، هبوا ذلك كذلك تنزلا، أفلا يصح أن يكون هنالك من يظهر أصل المسألة؟ لماذا تريدون أن يجمع الناس على الجائز مع ترك أصل المسألة لو كان جائزا؟ فيقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكر مما كان طعاما في عهده صلى الله عليه وسلم، وصاع من طعام بعد ذلك يشمل كل ما هو طعام يقتات به الناس، وهذا يكون من أحسن ما يكون، لأن الناس في يوم العيد يحتاجون هذا، خاصة في يوم عيد الفطر، والناس يفطرون فيه وأطعمون، يأكلون ويشربون ويتمتعون بعد أن صاموا لله رب العالمين شهرا كاملا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للفقراء في يوم العيد طعمة، ولكن كثير من الناس لا يرغب إلا في حرب السنة وأهلها، أراد أم لم يرد، والله المستعان. في الحديث جواز إخراج صدقة الفطر من الشعير والأقط والزبيب، وأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحكم ما دليل على مشروعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، هذا مجمل. ثم بين بعد ذلك رضي الله عنه فيه أن الاجتهاد والعمل بحكم ما لا ينعقد مع وجود النص الظاهر المعمول به، والنص موجود والاجتهاد مع النص. فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من شدة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه فضيلة ظاهرة لأبي سعيد الخدري في الثبات على السنة والعمل بها وعدم الرجوع إلى قول من رأى شيئا باجتهاده وإن طالت المدة. لا يجوز لمن علم النص أن يرجع إلى اجتهاد المجتهد من العلماء، بل على المجتهد الإقرار بالرأي والتسليم للنص. فقد ثبت رجوع معاوية لحديث أبي سعيد وقال إنه رأي رآه لا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف في تفسير لفظ الطعام الوارد في حديث أبي سعيد الخدري، فقيل الحنطة بدليل ذكر الشعير بعده وهو عرف أهل الحجاز في ذلك، وقيل إنه عام يشمل كل ما قيل له طعام كالحنطة والأصناف المذكورة والدقيق والسويق وكل ذلك، وقد فعل ذلك كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن خزيمة بإسناد صحيح قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك، من أدى سلتا قبل منه، وأحسبه قال من أدى دقيقا قبل منه، ومن أدى سويقا قبل منه، وما يقال له طعام مما يطعمه الناس. وعنه أيضا رضي الله عنه أنه كان يقول صدقة رمضان صاع من طعام، من جاء ببر قبل منه، من جاء بشعير قبل منه، من جاء بتمر قبل منه، من جاء بسلت قبل منه، من جاء بزبيب قبل منه. قال وأحسبه قال من جاء بسويق قبل منه. يقولون تذهبون بالشعير إلى الناس وتقولون هذه صدقة الفطر، ما يصنعون بالشعير في يوم العيد؟ نعم ما يصنعون. الأحاديث التي تنفي وجود الحنطة أو أن معاوية رضي الله عنه رأى إخراج مدين من سمراء الشام وأنها تعدل صاعا، فذلك يحمل على ندرتها وكثرة الأصناف الباقية وعلى كونها الغالبة على طعامهم. وعلى هذا يتأيد ما مر بقول أبي سعيد رضي الله عنه وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. ما رآه معاوية اجتهاد وقد وافق النصوص الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح عنه عند أحمد والدار قطني أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير. فقوله صلى الله عليه وسلم أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين وافق هذا النص اجتهاد معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. كل طعام للآدميين مجزئ في صدقة الفطر، وإنما خصت هذه الأصناف بالذكر لأنها كانت طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وعليه فالبلاد التي طعام أهلها سوى هذه الأصناف كالأرز وما أشبه فإنها تجزئ عنهم في صدقة الفطر بلا مثنوية، تجزئ بلا حرج. إخراج القيمة لا يجزئ في صدقة الفطر لهذه الأسباب. وجود القيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركها فهو دليل على أن تركها سنة. ألم يكن الناس يتعاملون بالدرهم والدينار؟ ألم تكن النقود موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك مع وجودها تركها ودل على الطعام، فالترك سنة فالقيمة لا تجزى. كذلك نذكر القاعدة وهي أنه إذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم وكف عن شيء مع وجود الداعي إليه مع قيام المقتضي وانتفاء المانع فالترك سنة والفعل بدعة، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت النقود موجودة ومع ذلك دل على الطعام في صدقة الفطر. أيضا القيمة مخالفة للنص، وكل رأي أو قياس أو اجتهاد مخالف للنص فهو رد، أي فهو مردود. اختلاف الأجناس في صدقة الفطر يؤدي إلى اختلاف القيمة، فلذلك تعيين القيمة مخالف لهذا التباين الشرعي حيث يؤدي الإنسان ما استطاع. يعني من كل تلك الأصناف التي كانت طعاما على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوا صدقة الفطر، الآن يقولون القيمة، أي قيمة وقيمة ماذا؟ الصاع مما؟ يعني بما نحدد قيمة الصاع؟ بعضهم يقول من غالب قوت أهل البلد، ولكن هب أن المخرج للصاع لم يكن عنده من الطعام ما يخرجه من قوت أهل البلد غالبا، يعني لو كان عنده زبيب أي يجزئ أو لا يجزئ، مع أنه ليس من غالب قوت أهل البلد يجز، فلماذا نصير إلى هذا التحديد بلا دليل؟ إذن القيمة لا تنضبط لأنها على أي صاع تقاس. وأيضا صدقة الفطر زكاة في الرقاب ليست بزكاة في الأموال، فلكل واحدة منها جنسه ومصرفه، فتدبر لكل واحدة من الزكاتين من زكاة الفطر وهي في الرقاب على الرؤوس وزكاة المال على الأموال لكل واحدة منها جنسه ومصرفه. وما مر من عدم إجزاء القيمة في صدقة الفطر هو اختيار جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وذهب إلى ذلك من المعاصرين كما هو معلوم كثير من أهل السنة، منهم العلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين رحمهما الله تعالى، وغيرهما من أهل العلم الأثبات في هذا العصر. قال ابن حزم في المحلى: ولا تجزئ قيمة أصلا، لأن كل ذلك سوى ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهما، وليس للزكاة مالك بعينه فيجوز رضاه أو إبراؤه. يعني يذهب إليه بالقيمة ويقول له: سامحني لو كانت ناقصة عما يجب لك، لأنها قيمة، ويقول للفقير: سامحني في هذا. ليست لها أعيان تملكها محددة لفلان بعينه، وإنما هي للفقير، وهذا الفقير لا يمكن استرضاؤه ولا يجوز أخذ مشورته في مثل هذه الأمور، لأن ذلك مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: ولا يجزئ لبن ولا غيره إلا الشعير والتمر فقط. وابن حزم من أئمة الظاهرية كما هو معلوم، فهو يتمسك بظاهر النص فيقول: ليس عندنا في النص أقط لا لبن ولا غيره، ليس إلا الشعير والتمر فيما ثبت عنده من النص. هذا مردود من وجوه كثيرة، هذا التخصيص ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة رضي الله عنه. الأحاديث الواردة في زكاة الفطر ذكرت الأقط هو اللبن المجفف، وذكرت الزبيب والدقيق والسلت والسويق والحنطة كما في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فقه معنى الأحاديث يدل على أن المذكورات كانت قوتهم يومئذ، فيلحق بها كل قوت لأهل بلد، وإلا قلنا بسقوطها عمن لا يملك هذه الأصناف وفيه ما فيه من تضييع مصالح المسلمين والفقراء. يعني لو قال قائل: لا تخرج إلا من الشعير والتمر، فمن لا يملك شعيرا ولا تمرا فلا زكاة عليه، فهذا القول من ابن حزم رحمه الله مردود، وإنما أدخله في تلك المضائق أنه كان رحمه الله ظاهريا يجمد على ظاهر النص وينكر القياس وما أشبه. أسأل الله أن يعفو عنه وعن علمائنا أجمعين، وأن يعفو عنا والمسلمين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.